بين كافة الأدلة. لا يجب ردا على هذا إلا كلام الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى في كتابه دفاعا عن السنة، يقول رحمه الله في شأن المحدثية: علموا بفقه الأحاديث وفهمها ولم يكونوا زوامل للأخبار لا يفقهون لها معنى كما زعم بعض المتخرجين على المحدثين. والرعيل الأول الذين جمعوه وغربلوه ونخلوه حتى صار نقيا من الصوائب والغرائب كانوا أهل فقه ودراية بالنتون، وذلك أمثال العلم مالك وأحمد والسكيانان الثوري وابن عيينة والبخاري ومسلم، كل دول ما عندهمش فقه في نظر الغزال. البخاري ومسلم وباقي اصحاب الكتب السته وغيرهم. قال احمد بن الحسن الترمذي: سمعت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل يقول: اذا كان يعرف الحديث ومعه فقه احب الي ممن حفظ الحديث ولا يكون معه فقه. وروى الحاكم في تاريخه عن عبد العزيز بن يحيى قال: قال لا سفيان بن عيينه: يا اصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، فاني تعلمت معاني الحديث 30 سنة، فانك لتلمس اثرا الفقه والفهم للاحاديث في صحيح البخاري في تبديل الأبواب وطريقته في التراجم وتكراره أو تقطيعه للحديث الواحد في رواضع بحسب مناسباته الفقهية. وكثير من الذي يرأيه في مسائل تكون موضع الخلاف، وقد يخلق المسألة من غير قطع إذا لم يترجح عنده شيء حتى لقد قيل فقه البخاري في تراجمه. وطبعا من له يعني دراية بصحيح البخاري فهمان هذه الكلمة، لأن العلم المستقيم فقط تراجم أبواب البخاري كتاب كل كلمة جنبات فقط شرح تراجم أبواب البخاري هي عناوين الكتاب، عناوين الأبواب والفروض ومحباب كذا. هذه حكم فكر ومدى فكر مستقل للإمام البخاري مثل فيه الأعمار حتى نقع أصلا الفكر الذي استنبطه البخاري من هذه الأحاديث. وكذلك طريقة مسلم في طريق ترتيب كتابه وطريقة أصحاب السنن لا سيما الترمذي، فقد عرض في سننه لكثير من الآراء الفقهية عرض رجل واعي فاهم عارف. وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث: النوع الأسهل من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا، معرفة فقه الحديث إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قيام الشريعة. فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد، ونحن ذاكرين بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تلحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. ثم ذكر رحمه الله فرقا من العلم الذين جمعوا بين الفقه والحديث. أما الإمام الخطابي فهو يذم من يطعن على أهل الحديث بقلة التفقه ويسب ويبين سبب ذلك الطعن. قال في أعلام الحديث في الكلام على من طعن في أهل الحديث وأعرض عن الكتاب والسنة، قال: ورأيتهم حين هجروا هذا العلم وبخلوا حظا منه ناصبوه وأمعنوا في الطعن على أهله، فكانوا كما قال الله عز وجل: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ولكن قد تعلقوا بأحاديث من متشابه العلم قدر لها جامع الكتاب وصححها من طرق طريق السند والنقل، لا يكاد يعرف عوام رواية الحديث وجوهها ومعانيها، إنما يعرف تأويلها الخواص منهم الراسخون في العلم المتحدثون به، فهم لا يزالون يعترضون بها عوام أهل الحديث والرجل والضعفة منهم. فإذا لم يكن عندهم علما بها ومعرفة بوجوهها اتخذوهم كلا إلى ما يريدون من قلب جماعة أهل الحديث والوقيعة فيهم، ورموهم عند ذلك بالجهل وسوء الفهم، وزعموا أنهم مقلدون يروون ما لا يدرون، وإذا سئل عنه أن معانيه ينقطعون ويقوم لهم من أجل ذلك حمالة الحطب وزوامل الأذكار ونحوهما من جميل الأسماء والألقاب، فكم غمر يغتر بهم من الأغمار والأحداث الذين لم يخدموا هذا الشأن ولم يخدموه حق طلبه ولم يعضوا في علمه بنادر، فيكون ذلك سببا لرغبتهم عن السنن وبهدوهم فيها، فيخرج كثير من أمر الدين عن أيديهم وذلك بتكوين الشيطان لهم ونفيس نفيسته فيهم. انتهى كلام الإمام الخطابي. أما أئمة الحديث فقد جمعوا بين الفقه والحديث حتى صار الفقه علما لهم، حتى إذا تأملت فعل إمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمه الله في تبريداته صحيح بن خزيمة صار فيها من الفقه العجب العجاب، حتى يقال عنه عن الإمام ابن خزيمة يخرج النكت من حديث رسول الله من مناقيش، يعني بنفس من القاطع من مناقيش. وقال الحافظ ابن حجر في علم غير الحديث واستنباط واستخراج غير الحديث يقول: وهذا الفن يعني هذا الفتن التي يريد ان يفتح الغزالي بابها فتح باب الطعن في الحديث المتون، يعني الحديث يكون صواب حيث الثلاث، لكن لا يقدر يفتح باب الطعن في المتن ونقد المتن على حد زعمه. هذا لا يستطيع اصلا عامة اهل الحديث، لا يستطيع الا القلة القليلة جدا الذين لهم ان ينقضوا الحديث بعد صحته سندا من حيث المتن. يقول الحافظ ابن حجر على هذا العلم الذي يريد الغزالي ان يفتح بابه لكل من هبه ولد، يقول وهذا الفن، كلام الحافظ ابن حجر، هذا الفن اظهر بانواع الحديث وادقها مثلك، ولا يقول به الا من منحه الله تعالى فهما غايطا واطلاعا حاويا وادراكا لمراتب الرواء ومعرفه ثاقبه، ولهذا لم يتكلم فيه الا افراد ائمه هذا الشان وحذرهم واليهم المرجع في ذلك مما جعل الله فيهم من معرفه ذلك والاقتلاء على غيامته دون غيرهم ممن لا يمارس ذلك. ايضا يعني هذا السلام لم تتعلم رحمه الله على ما كان عليهم الجلالة القدر وساعة العلم، كان يحول القول في بعض الحديث الى علم في الحديث ويقول يقول حديث لا يثبته اهل العلم من الحديث، فانه يحول الى اهل الحديث رحمه الله تعالى. ايضا استراد يعني الخط الذي وضعه علماء الحديث في تعريف الحديث الصحيح، هو الحديث يعني انه هو لا يغيره العدل الضابط عن مثله الى منتهاه زاد المحدثين ولا يكون خاذا ولا معللا. هذا الشرط انما زاده المحدثين وليس الفقهاء، فهذا الشرط يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمتن فلا يتعلق بالسند، فهذا يدل على اهتمام علماء الحديث اساسا بنقد المتون بجانب
الاهتمامين بنقد الاسانيد.
يعني هذه إشارة يعني عابرة فيما يتعلق بقضية نقد الحديث، وسوف نتعرض لها في المزيد إن شاء الله عندما
نناقش الحديث الذي جابه الغزالي.
الحقيقة هذه من النقطة التي نقف عندها الآن، يعني كنت أريد أن أتعرض لها، لكن أنا حاتم يعني أنا مجرد حاتم لعبارات قالها الغزالي في من يخالفونه بالذات أئمة الحديث وأئمة هذا العلم، ونقصد من ذلك تنفيذ يعني سوء أو سبيل الغزالي للقصد لنرى مدى حظه من هذه الوسيلة التي يوصل بها غيره، حيث يقول في كتابه خلق المسلم، يقول الغزالي قبل أن يكتب كلامه في علماء المسلمين، يقول والكلام الطيب العصر يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا ولا يتمايز الحلوة، فأما عن الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستدين صداقاتهم، وأما عتاد الشيطان أن يهوى حبالهم ويفتن ذات بينهم، فأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يكثر خصومتهم ويكثر شدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشرر واستثارة شرره. فهذا من حيث المبدأ لا بأس كلام جيد وحيد، قبل أن أستمر أيضا فيه استعراض كلام الغزالي، تعلمون أننا من قبل عرضنا واقف الغزالي من بعض القضايا مثل قضية تقريب الأديان، بعض مواقفه مع النصارى، وبعض مواقفه أيضا مع الشيعة، ونزيد على ذلك أيضا أنه يعني لطيف وحكيم وحليم ومتأدب مع هؤلاء القوم، لكن منظر كلامه مثلا تكتبه من هنا نعلم، يقول الغزالي ومع ذلك التاريخ السابق فإننا نحب أن نمد أيدينا وأن نفتح آذاننا وقلوبنا إلى كل داعية تؤاخي بين الأديان وتقرب بينها وتنزع من قلوب أتباعها أسباب اتفاق، إننا نقبل المرحبين كل وحدة توجه قوى المتدينين إلى البناء للهدي وتذكرهم بمثلهم السماوي الكريم وتصرفهم إلى تكليف الجهود من محاربة الإلحاد والفساد. فكأن هذا يعني دعوه غير مؤخاء غير الاسلام ولولا اديان الكفر، ف يعني لن نخوض في نقد هذا الكلام، لكن هذا نقدره لولا موقفه من ائمه المسلمين وسادات الصحوه الاسلاميه. اما الشيعه فذكرنا ايضا بعضا من كلامه فيما يتعلق بالشيعه، ونزيد ايضا عباره قالها غزاله الدكتور الوحده، يقول واعترف بان لي اصدقاء من الشيعه اعزهم واحبهم، ومن اجل ذلك اعرض هذه المبادئ لدفع الامور الى طريق التصالح والاخاء. فلننظر يعني مسلك الغزالي مع ائمه المسلمين رحمه الله تعالى. يقول غزالي ولا يتخلف عن دين الله خبر راي من الرواه حفظ النفي، واعلم ان من مفكر المسلمين ومفكر دينهم من اعتبر الانفتاح من اسباب الساعه، وان من المتكلمين من توقف في اخبار الاحاد كما قال ابراهيم النظام ان القمر لا ينشق لابن مسعود الوحده، وابن مسعود هو الذي روى عنه الحديث او روى عنه الحديث المذكور. اما النظام الذي يدفعه الغزالي في هذا الدليل المبين في عدوانه على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وان كان يعني وان كان الغزالي ذكر الكلام وما حكى باقي الكلام الذي يسب فيه يعني النظام ابن مسعود، لكن كان ينبغي وقد تبع في تبديل حديث ابن مسعود ان يبرر ابن مسعود من كفر الكذب، لكنه ذكر الكلام ولم يتعرض لتنبيه ابن مسعود من هذه الجريمه. فالنظام المعتزلي يقول فيه الحافظ الذهبي تكلم في الخبر وانفرد المسائل وكان يقول ان الله لا يقدر على الظلم ويستر والى اخر الكلام، يعني يقول حافظ الذهبي لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم وقد كفره جماعه، وقال بعضهم كان النظام على دين البراهمه المنكرين لنبوه البعث، ويخفي ذلك ورد انه سقط من غرفه وهو سكران فمات. ايضا هذا من النظام المعتزل انفسهم هدموا النظام، فقد ذكر عبد القاهر البغدادي ان اكثر المعتزله متفقون على تكفير النظام ولم يدفعه في بلده الا نفر قليل مع مخالفتهم له في بعض ضلالاته. فاما موقف النظام من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر النظام حذيفه بن اليمان فقال جعل يحلف العثمان على اشياء بالله ما قالها وقد سمعوه قالها، فقيل له في ذلك فقال اني اسلم ديني بعده وبعد مخافه ان يذهب، فذكر ابو هريره فقال اشهد عمر واسلام وعلي وعائشة رضي الله عليهم، وهذا كله يدل على الصحابه وطعن فيهم والعياذ بالله. اما ابن مسعود فقد كذبه النظام وجرحه، قال ابن مسعود قال النظام في حق ابن مسعود وزعم ان القمر انشق وانه راه، وهذا من الكذب الذي لا خفاء منه، لان الله تعالى لا يكف القمر له وحده ولا لاخر معه، وانما يكفه ليكون ايه للعالمين وحجه للمرسلين. خلاصه الكلام يقول النظام يقول فكيف لم تعرف بذلك العامه ولم يؤرخ الناس بذلك العام، فلم يذكره شاعر ولم يسلم عنده كافر ولم يحتج به مسلم على ملحد. الغزالي يلزم موقفه الى حد ما موقف النظام من الحديث في قوله بعدما يتكلم على حديث الشق القمر يقول ايمر هذا الحدث ليعقبه صمت تام، ايمر هذا الحدث يعني اطراق القمر ليعقبه صمت تام، ولم يوضح الغزالي من الذي يتهمه بالكذب في هذا الحديث، هل ابن مسعود ام من فوقه من رجال الاسلام، ويتنادى في طعنه في الحديث ويقول ايمر هذا الحدث ليعقبه صمت تام، الا يكفي ما يجري من القران كثرت الساعه وانشق القمر، اما يكفي الروايات المتواتره التي اتفق علماء المسلمين على تواترها وعلى صحتها. اما ابن مسعود فيعني لم نقول بالكلام ايضا على فضائله، لكن نكتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بالنهين من بعدي ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم به ابن مسعود فاقبلوه، فما حدثكم به ابن مسعود فاقبلوا، وفي روايه وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله تعالى ايضا في الخطاب التي اخذها على الغزالي في منهجه، يقول الخطه الاولى التنقص والسخريه من علماء الامه، يقول هذه ايها الاخ خلف من تمكنت منه اصابته المقاتل ولحوم العلماء مسمومه وتنقص العلماء من شيم السفهاء وكلام كلام فجراح اتهام، فلم تشعر بفعل ينصب الى حساك كلما تنقص الغزالي اماما او عالما، قد سمعت مقاله قبل في عمر وخباب وسلمان والقاصرين عنده من اهل الحديث، فاسمع تنقصه من نافعهم اول سلسله الذهب. عن ابن عمر قال بعد سياق حديث واثر، هذا كلام الغزالي يقول وما شعر غفر الله له مخطئ، وروايه لا تعاديه ليست اول خطا يتورط فيه بل قد حدث بأسوأ من ذلك، ثم وصفه في مكان اخر بانه راي تائه على الامام نافع انه راي تائه، فاسمع هذا ثم تذكر قول الامام مالك كنت اذا سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر لا اداري الا اسمعه من غيره، وتذكر قول الخليلي الحافظ الامام في الارشاد نافع امام في العلم متفق عليه صحيح الروايه، لكن لا يعزب عن مثلك ايها الاخ ان غنب نافع هي روايته ما يخالف تفقه الغزالي، وذلك ذنب يهوي بصاحبه، واشترى وتنكر قول تاكل المعرة تاكل المعرة قول تاكل المعرة وقالت فيها للشمس انت خطية وقالت جدا للصبح ليلة حائله وقارنت الارض السماء سفاهة وفاخرت الشهد الحطى والجنابله. يعني يشد موقف الغزال من الغزال العلاقة هنا العظام بان يعني لازم بعيد جدا وبعيد للضوء يقول الشمس انت خطية نوري اعظم من نورك والظلام يكون للصباح ليلة ذات ليلة حائل وقالت الارض السماء تفاهدا الارض تكون السماء على اعلى منك وفاخرت الشهبة الحطى والجنابله والحطى والفخر الذي في الارض يفاخر الشهب المضيئة في الصباح. يقول وقالت بها للشمس انت خطية وقالت بدا للصبح ليلة حائله وقالت الارض السماء تفاهدا وفاخرت الشهبة الحطى والجنابله وقال الغزالي عما كان انه راي فائد. يقول لعلك ايها صاحب الموفق اطلعت على نفيه صفة لله تعالى يثبتها اهل السنة ورده حديث البخاري رحمه الله ثم قوله بعض المرضى بالتجسيم هو الذي يشير عليه المرويات ان المسلم الحق لا يستحي ان ينسب الى رسوله هذه الاخبار انتهى. يقول الشيخ طلح حفظه الله فالبخاري ومن حذى حذوه فيه مخبتان مرضى بالتجسيم وليس من المسلمين حقا ولا يكون ذلك الا اشعري مزاجي ولا تعجب اذا من يصفه احد صراح الحديث لانه جاهل جهلا منكورا بالقران ولا تعجب اذا من قوله على الحاكم المنذري انه ليس لديه فقه صحيح ولا تعجب اذا من قوله عن كلام ابن خزيمه وغيره من المتقدمين والنازعين والقاضي عياض لما وجهوا حديث فقه موسى عين ملك الميت توجيها صحيحا عليه المعتمد والترجيح قال عن مقالهم الشديد نقول نحن هذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع ذاتهم لا يفاوى. يقول الشيخ صالح هذه حجج السوقة والهمم رفعا بالالفاظ المبتذلة اكثرها في اي العلماء الفقهاء يسمع حين قال من زعم ان السنة تنسخ القرآن فهو مغرور. يقول هؤلاء الذين قالوا بالناس في جمع من العلماء منهم حسان بن عطية يعني حسان بن عطية مغرور والإمام أحمد في رواية مغرور وابن حزم وجمع من الظاهرية هؤلاء أيضا مغرورون قالوا بوقوع الناس مطلقا وذهب اخرون الى وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم القاضي في التحريف والغزالي والبابلي والقرطبي وغيرهم اتى اولئك مغرورين ومن استهزا وسخر من علماء السابقين فلا تستكثر منه مقالا او تستغرب منه فعالا لان لحومهم كما اسلفت مسمومه وهو ينفض ضعفته ويعيد قائلا لاحد طلبه العلم في مكه المكرمه ان لكم فقها بدويا ضيق النطاق. ويقول ايضا لقد ذقت ضرعا بأولئك قليل الفقه في القران كثير النظر في الاحاديث يجرون الاحكام ويرسلون الفتاوى. ايضا يقول وهو مر معي ايها الاخو الى تسريبه ما وقع للامام احمد بن حنبل وتاتي الاستاذ ابن تيميه من وقائع ثابته مذكوره في اخراج الجن من بدن الانس فكذب ذلك وقال اكثره يعني كتاب اسامي المرجان خرافات وخيالات وان ذكره ابن حنبل وابن تيميه وغيرهما. انتهى. وقد بلغ هذا الراد للسنن أفواره حين اتهم الأمة وعلماءها تهمة لا تجاسر عليها مستشرق أو حاقد فقال قال تسيء فأتخ لها قال إنني أشعر أن أحكاما قرآنية ثابتة أهملت كل الإهمال لأنها تفتكر لمصلحة المرأة. يسمع قوله عمن ذهب إلى إجازة إجبار الذكر على الزواج لمن رضيه لها والدها قال ولا نرى وجهة النظر هذه إلا انتياقا مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. انتهى. يقول الشيخ الذين قرروا ترجيح جواز إجبار الذكر بالأدلة تقاليها وإن كان ترجيحهم مرجوحا تركوا القرآن والنص عند الغزالي واتبعوا تقاليد تهين المرأة